السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبو القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمد، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على صدقي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الهادي، والحسن بن علي العسكري، والخلف القائم الحجة المهدي، صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. يقول الله تعالى في محكم كتابه: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. على عتبة أسبوع المسجد، وهو الأسبوع الأخير من شهر شعبان، استقبالاً لشهر رمضان المبارك، ليدخل الإنسان من البيت والمكان إلى الزمان. كل الأرض هي لله، الله تعالى مجرد لا جسم له. ما معنى أن يكون له بيت؟ إن بيوتي في الأرض المساجد. ما معنى أن يكون له مكان؟ ما معنى أن يكون له ما يرتبط به وهو مادي من حيث التكوين؟ وما ارتبط به سمي مسجدا وبيتا وجامعا. ولعل هذه الأسماء تفهمنا الرسالة. سمي بيتا لأن البيت هو الذي يحصل فيه المبيت، والمبيت هو الذي يحقق الاستقرار، هو الذي يحقق الاطمئنان. لأن الهدف في هذه الحياة أن يعيش الإنسان سعيداً، ومنشأ السعادة الاطمئنان، السكينة، الهدوء، راحة البال، الطمأنينة. وهذه الطمأنينة لا تتحصل إلا حينما يرتبط الإنسان بالله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والمسجد هو بيت الاطمئنان، هو بيت الله. ما معنى أن يبيت الإنسان؟ أن يبيت، المبيت بيكون بالليل بحالة السكن، بحال الهدوء. فالمسجد هو الذي يعطي ويطفي على الإنسان الاطمئنان. لذلك ورد في بعض الروايات أنه حينما يدخل الإنسان إلى المسجد ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بيكون واحد عنده مشاكل بالخارج، عنده آثام، عنده معاصي، يدخل إلى المسجد، هو يلتجئ إلى بيت الله هاربا من الشيطان الرجيم. الإمام الصادق يقول: إذا دخل العبد المسجد فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الشيطان الرجيم: آه، كسر ظهري، وكتب الله له عبادة سنة. حينما يقول الشيطان أنه آه كسر ظهري، لأنه التجأ إلى بيت الله، إلى الاطمئنان، إلى البعد عما يقلقه، لأن وظيفة الشيطان، وظيفة إبليس، أن يقلق الإنسان، أن يقلبه، بينما المسجد مفروض أن يكون ساحة الاطمئنان. لذلك هو بيت للناس. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. عن أي بيت يتحدث؟ عن البيت العتيق، عن الكعبة. هذا البيت العتيق لم يسكنه أحد منذ أن أسسه الله، لم يسكنه أحد. ماذا سماه؟ إن أول بيت وضع مش لله، للناس. هو وضع لله، ولكن هنا قال وضع للناس لأنه بيت الناس، مكان اطمئنان الناس، مكان سكينة الناس. وسمي جامعا لأنه يجمع الناس، لأن الهدف الإلهي لا يتحقق بالتكامل الفردي، وإنما لا بد من تكامل فردي وتكامل اجتماعي. المسجد يحقق التكاملين، الفردي في حالة اطمئنان القلب، والتكامل الاجتماعي من حيث الجماعة، تحقق الجماعة فيه. وسمي بالمسجد لأنه مكان الخضوع، مكان السجود، لأن الإنسان حينما يسجد، إما بأن نفسر ذلك بالخضوع القلبي والنفسي والروحي، أو حتى إذا فسرناها بالمساجد، مساجد السبعة، حينما يسجد الإنسان على أرض المسجد، هذا يحقق أن الارتقاء، أن الاطمئنان القلبي، أن التكامل في الجماعة يتحقق من خلال الخضوع لله تعالى، من خلال معرفة قيمة الإنسان بأنها من الأرض، لأنه هو يلصق مساجده السبعة، يلصق حراقه وأدوات أقاليمه السبعة في هذه الحياة التي يتحرك بها، يلصقها بالأرض، يلصقها بالأرض، ليتذكر بأنه خلق من الأرض، وليتذكر بأنه يعود إلى الأرض، وليتذكر بأنه يبعث من الأرض. ولكنه خلق من الأرض، خلقه الله، ويعود إلى الأرض، يعيده الله، ويبعث من الأرض، يبعثه الله. لذلك هو يسجد لله، ولذلك كان المسجد مسجد الله. هذا المسجد هو بالأصل ككل الأمكنة، ولكن نتيجة هذا الارتباط بأنه بيت الله وجامع الله ومسجد الله، بيت الناس وجامع الناس ومسجد الناس، كان له خصوصية. هذه الخصوصية أرادها الله تعالى أن تكون في مقام القداسة، ليس كغيره من البيوت. الآية القرآنية شوية عجيبة، بيستغربها الواحد. القرآن الكريم يقول: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. شو مات يعمروا؟ هاي العبارة هي العبارة المشهورة في المساجد، عمارة المسجد. شو يعني عمارة؟ شو يعني عمر؟ هلا بقول لك قديش عمرك. شو يعني بيت عامر؟ ما شاء الله، الله يجعل البيت عامر، نقولها عادة احنا بثقافتنا وأدبياتنا الشعبية. العمر، لما أقول قديش عمره فلان، يعني كم بقي الروح مع الجسد. حينما تجتمع الروح مع الجسد بداية العمر، وحينما تنفصل ينتهي العمر. يعني العمر لابد له من بدن ومن روح، بدن وروح يكونان العمر، يصبح الإنسان صاحب عمر. لما نحكي عن عمارة المسجد، المسجد له بدن، له مادة، وله روح. فلذلك العمارة تارة تكون من خلال البناء، وتارة تكون من خلال الإحياء. البناء يكون بدن المسجد، والإحياء يطفي إلى البدن الروح. لذلك مدح الله البانين والمحيين، ولكن الله تعالى لخصوصية بيت الله نزهه، وأراد حتى في البناء أن يبعده عن أولئك غير النظيفين في هذه الحياة. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. مشرك، ما تخلوهم يعمروا المساجد. في كثير من المفسرين يفسرون العمارة هنا حتى بالبناء، ما تخلوهم يبنوا، ما تخلوهم يقتربوا من البناء. الذي يريد أن يبني المسجد لابد أن تكون فيه صفات عالية. ما هي الصفات العالية؟ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، مش بس من آمن بالله واليوم الآخر، مش بس، وأقام الصلاة وآتى الزكاة. مش بده يكون مصلي، بده يكون مقيم الصلاة، يجعل الصلاة قائمة في حياته، حية في حياته. وآتى الزكاة، بده يكون ينظر إلى المجتمع، لأن إيتاء الزكاة هو العنوان الاجتماعي للإنسان الذي يجعل الإنسان لا يعيش في صومعة الفردية، ويتفاعل مع الناس بإعطائهم ما أعطاه الله وبمنحهم ما رزقه الله. مش بس إنه بس إنه بيتفاعل اجتماعيا، حتى على المستوى السياسي، حتى على المستوى الاجتماعي العام. ولم يخش إلا الله، هو اللي بيعملوا المساجد. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. الذين يعمرون المساجد، الذين يدخلون حتى في عملية البناء الأولى، إنه التفتوا، هو الناس ما لازم يكونوا عاديين، لأنه بيت الله، لأنه جامع الله، لأنه مسجد الله. ما تخلي حدا، ما بده الله سبحانه وتعالى بحسب هذه الآية إنه الواحد لأنه ثري عمر المسجد، هاي مش مقبولة بمنطق الآيات. لأنه معه مال، لأنه عنده جاه، ما بده السلطات كسلطات، لأنها سلطات حتى لو كانت ظالمة، أنه تعمر المساجد. بده المساجد تبقى على نقائها، على طهارتها. هذا في البناء، ولذلك أعطى الثواب العظيم لبناء المسجد، لأن الثواب العظيم لبناء المسجد هو يعطى لمن تطهر في داخله ليبني بيت الله، لمن طهر بيت الله الحقيقي وهو قلبه. ما وسعتني، حديث قدسي، سماواتي ولا أرضي، حتى المساجد، ما وسعتني سماواتي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. يا داود فرغ لي بيتا أسكن فيه، قال يا رب جللت عن المسكن، قال فرغ لي قلبك. حينما يطهر الإنسان قلبه يكون مؤهلا أن يبني بيت الله. هذا توفيق، توفيق. في بعض الروايات تتحدث أن قضية المساجد فيها ربط مع التكوين، إنه في مخطط إلهي بعلم الله، أماكن المساجد التي يريدها الله معينة. لما يجي واحد بده يبني المسجد مش انه هو يخترع المكان، هو يسير سيرا اكتشافيا للمكان الذي اختاره الله ان يبنى فيه المسجد. حينما بنيت الكعبة رواية أخذ جبرائيل من كسيرياتها، كسيرات أحجارها للكعبة، ورماها في الأرض، فحيثما حلت كسيرة بني الجامع. اللهم صل على محمد. فكأن الذي يبني المسجد يحقق إرادة الله، هو بيوت الله معينة. لذلك البيت العتيق، المسجد الحرام، الكعبة الشريفة، في بعض الروايات إنه أول ما نزل آدم جبرائيل علمه، قال له هذا هو البيت، وأرشده أن يبنيه. المحل مش إنه آدم إجا راح اختار قطعة أرض، لا، جبرائيل قال له هذا هو الموقع وعلمه أن يبنيه فبناه، فكان أول بيت. ولذلك أعطى الله تعالى الثواب العظيم إنه من بنى مسجداً ولو كمفحص قطات، قطات نوع من الحمام، لما القطات بدها تقعد تربخ شو بتعمل؟ بترف جناحها لتعمل دائرة نظيفة حتى تقعد فيها. هذا المكان اللي بتقعد فيه القطات بسموه مفحص، لأنها فحصت حتى جلست وركنت. مفحص مفعل، اسم مكان. قديش هو المفحص؟ الأرض، مكان الحمامة. من بنى مسجدا ولو كمفحص قتات بنى الله له بيتا في الجنة. اللهم صل على محمد. هذا بالبناء. وكما في البناء الذي يمثل البدن في الروح، هاي العمارة، عمارة في بدن، في عمارة بدن، وفي عمارة بمعنى الروح، حتى يصير في عمارة للمسجد بالروح. أولا الله تعالى أراد أن يحافظ على القداسة في المسجد، ولا ما معنى بالحكم الشرعي أنه يحرم تنجيس المسجد؟ هلأ قاعدين أنتوا هيك، واحد منكم هلأ ينزل نقطة دم على هاي السجاد اللي قاعد فيها، ما بيجوز يضلوا قاعد، شرعا بيكون مأثوم، عامل حرام. وأنا إذا شفته ما تحرك ما بيجوز لي كمل خطبي، بدي أنزل وروح طهر المكان، لأنه يحرم تنجيس المسجد ويجب تطهيره فورا فورا، مش إنه واحد يتركه إنه بيلزقه بعدين منطهره، لا لا، تنجيسه حرام، تطهيره فوري. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك إنه هذا المكان مقدس، بدي يكون مكان ما في نجاسة، بدي يكون مكان دائما هو طاهر. ما معنى أنه يحرم على الجنب أن يدخل إلى المسجد؟ معنى الجنب قد يكون طاهرا ببدنه، تسلم عليه عرقان عادي، هو على المستوى البدني طاهر، بس ما بيجوز له أن يدخل إلى المسجد بغير عبور في تفصيل بعض الأحكام. لا، لأنه مكان منزه له أحكام خاصة، ما بيجوز لغير المسلمين على حسب مشهور الفقهاء أن يدخلوا إلى المساجد، لأن حالهم كحال الجنوب، حتى لو كانوا طاهرين ومحترمين بس ما له دخل. مسجد هذا مكان فيه قداسة. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. له قداسة، له قداسة خاصة، وهذه القداسة تعطيه نوع من الهيبة، من الهيبة حينما يدخل الإنسان إلى المسجد. وآداب، أنه حتى هلأ واحد بده يفوت على المسجد بيلتفت، مستحب أن تضع رجلك اليمنى، وحينما تخرج أن تخرج برجلك اليسرى، يعني بدك تلتفت للقدم أول ما تضعها في المسجد، أول ما تضعها في المسجد. وحينما تدخل إلى هذا المكان المقدس لقداسة المكان، مستحب أن تؤدي له التحية، تحية. هلأ واحد بفوت على إنسان عظيم بحييه، المسجد له تحية، وتحية المسجد أن تصلي فيه لله ركعتين. اللهم صل على محمد. كما أن تحية المسجد الحرام الطواف، تحية المساجد صلاة ركعتين. شو هاي القداسة؟ هاي كل نوع من القداسة التي أراد الله تعالى من خلال هذه الأحكام أن يرشدنا إليها، وأن يلفتنا إلى عظمة المسجد من خلالها. على أساس هذه القداسة أراد الله تعالى أن نعمر المساجد، أن نكون من الذين يعمرون المساجد، والذين ورد فيهم بأن الأرض باقية على ما عليها ولم تحل القيامة لأجل الذين يعمرون المساجد. اللهم صل على محمد. أراد أن نعمر المساجد من خلال أولا عدم الانقطاع عنها، بل الإدمان عليها. يستحب الإنسان أن يكون مدمنا. هلأ للأسف يستعبد التعبير عادة هلأ بالمخدرات أو بالخمر. المؤمن يستحب أن يكون مدمنا على زيارة المسجد، ومن يكون مدمنا على زيارة المسجد يوم القيامة سيظله الله بظل عرشه. والله تعالى بين بالثواب وبالعقاب، أو بالثواب والعتاب إذا ما في عقاب، مسألة الزيارة، بقاء الزيارة. النبي صلى الله عليه وآله، شوفوا قديش لما الله سبحانه وتعالى في مشروع عم يركز عليه بصير يبينه بلغة الثواب. النبي صلى الله عليه وآله كان يقول: من مشى إلى مسجد من مساجد الله عز وجل. من وين بتبلش الثواب؟ مش من عند الدخول إلى المسجد، من بيته. فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله 10 حسنات، ويمحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات. اللهم صل على محمد. أكثر من هيك، إنه المساجد هي بيوت الله، هي البيوت التكوينية لله، والأرض تعرف بيوت الله، والأرض تميز نقاط الله فيها ومراكز الله فيها. الإمام الصادق عليه السلام يقول حول هذا: من مشى إلى المسجد لم يضع رجلا على رطب ولا يابس إلا سبحت له إلى الأراضين 7. هذا لأن الله تعالى يحب هذا المشروع، يريد هذا المشروع. فإذا دخل إلى المسجد وتحصن من الشيطان كما ذكرت بالله تعالى، واستعاذ بالله تعالى من الشيطان ودخل إلى المسجد. المسجد هو بيت الله. بيدخل واحد على المسجد خلص داخل على بيت الله. شو لازم يعمل؟ في سؤال قبل شو لازم يعمل، هو شو ما عمل هو في بيت الله. في ناس بيقعدوا على البرندات، بيقعد بصير يطلع بالناس، او بيقعد بالشارع، او مثل الشلل مرات بيقعدوا بالشارع بصيروا ارجلوا بيطلعوا بالناس وقتهم فاضي. مرات بيكون في عقاب، مرات لا ثواب ولا عقاب، قاعدين عم يضيعوا وقت. واحد بدل ما يقعد يتفرج على الناس اجى على المسجد قعد سند ظهره وقعد ما عمل شيء بس قعد. النبي قال له لأبو ذر، قال له: يا أبا ذر، إن الله يعطيك ما دمت جالسا في المسجد. ما عم تعمل شيء، بس بدل ما تقعد على البرندة جيت قعد بالمسجد. ما دمت جالسا في المسجد لا عم تصلي ولا عم تذكر الله ولا عم تقرأ قرآن ولا عم تتعلم ولا عم تسمع خطبة ولا موعظة ولا دعاء، ما دمت جالسا في المسجد، بس أعد، بكل نفس تنفست درجة في الجنة. أكثر من ذلك، بكل نفس تنفست درجة في الجنة، وتصلي عليك الملائكة. ويكتب لك بكل نفس تنفست 10 حسنات، وتمحى عنك 10 سيئات، وبعدك مش عامل شيء. بس مهم انه واحد ما يعمل عكرة بالمسجد ويزعج الآخرين، قاعد برواء. لذلك الإمام علي عليه السلام حينما تحدث عن المسجد تحدث عن الجلوس في المسجد. تفتوا مش عن قراءة القرآن بالمسجد، مش الصلاة بالمسجد، ولا الدعاء بالمسجد، ولا التعلم أو التعليم بالمسجد. الجلسة، واحد قاعد بالمسجد، يمكن يكون قاعد عم ينتظر الصلاة، يمكن يكون قاعد لا جاي من الصبح، هلا في حجاج بيجوا بكير على المسجد، بيجوا بيقعدوا. الإمام علي بيقول الجلسة في الجامع، الجلسة بس الجلوس، الجلسة في الجامع خير لي من الجلسة في الجنة، فإن الجنة فيها رضا نفسي والجامع فيه رضا ربي. اللهم صل على محمد. لذلك الله سبحانه وتعالى نفس مشروع زيارة المسجد، نفس هذا المشروع الله سبحانه وتعالى أراده، بس يزور، يجي يقعد. لذلك صار في تهديد لجيران المسجد، الذين هم 40 جارا، 40 دارا، يعني بالجهات الأربعة. إذا واحد بده يحسب الدور، يعني منطقة، المنطقة اللي حول المسجد، أنه لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. ومرة النبي صلى الله عليه وآله هدد جيران المسجد بالإمام علي عليه السلام إذا ما بيجوا على المسجد، هددهم أنه روح يجيبهم بالقوة. يعني لأن مشروع الله سبحانه وتعالى هو المشروع الذي يريد أن يحيى فيه بيته. هل هاي من خلال الجلوس؟ ولكن الله سبحانه وتعالى لا، أراد أن يكون المسجد مسجد فائد على مستوى التكامل المعنوي والاجتماعي. لذلك كان المسجد هو مسجد الصلاة، الصلاة في المسجد، العنوان الأول من عناوين المسجد الصلاة. ولذلك الصلاة في المسجد تختلف عن الصلاة في غيرها، في غير المسجد. في عندنا المساجد الجامعة، مساجد الجامعة هلأ مثلا ببيروت بالضاحية كل المساجد عندنا مساجد جامعة. مساجد جامعة يعني هي المساجد، مش المساجد الخاصة مثل مسجد السوق أو مسجد العائلة. مرات واحد بيبني لعائلته مسجد، هذا منه جامع. أو السوق تجار بيبنوا مسجد، هاي قليلة عنا بالمدينة، مش موجودة بعتقد. هذا مسجد سوق، مسجد عائلة، ممكن ببعض الضيعة موجود بشكل قليل. بس المسجد الجامع هو المسجد العام، مساجدنا كلها هنا مساجد جامعة. الرواية تتحدث بأن الصلاة في المسجد الجامع أو المسجد الأعظم بحسب الروايات 100 صلاة. صلاة في البيت بصلاة، إذا واحد بده يشتغل تجارة مع الله سبحانه وتعالى، صلاتك في البيت بصلاة وصلاتك في المسجد الجامع 100 صلاة. اللهم صل على أكثر من هيك. بيجي واحد على المسجد، شوف الروايات قديش حفت على موضوع المسجد وضرورة المسجد، أنه يوم القيامة بيجي واحد مثلا متفاجئ، يعيش حالة الرهبة، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، حالة رعب، بوقفوه على أعماله، شو عامل، بحالة إرباك. تصوروا بهذا المشهد، بهذا المشهد في شهود، في ناس بيشهدوا على الإنسان، الأرض تشهد على الإنسان، الملائكة تشهد على الإنسان، الجوارح تشهد على الإنسان، صوروا بهذا الوضع الذي فيه الإنسان. الإمام الصادق عليه السلام يحدثنا أنه تأتي البقعة التي صلى عليها في المسجد وتقول: يا رب لقد صلى علي هذا المؤمن. الإمام الصادق ماذا يقول؟ يقول: صلوا من المساجد في بقاع مختلفة. هذه الرواية. فإن كل بقعة تشهد للمصلي عليها يوم القيامة. اللهم صل على محمد. وأيضا المساجد لقراءة القرآن. إنما نصبت المساجد للقرآن، يتلو الإنسان كلام الله، يسمع كلام الله وحديث الله في بيت الله. وأيضا المسجد هو للدعاء، فأكثروا فيها، الإمام الصادق عليه السلام، من الصلاة والدعاء. وأيضا المساجد هي جامعات. المساجد بمنطق الإسلام، بالمنطق النبوي، هي جامعات، هي تخرج نخب المجتمع على المستوى الثقافي والعلمي والفكري، مش بس هي صومعات عبادية. النبي صلى الله عليه وآله كان يقول: من راح إلى المسجد لا يريد إلا، يعني لا يريد أن يصلي ولا يريد أن يقرأ القرآن ولا يريد أن يدعو ولا يريد أن يذكر، ماذا يريد؟ لا يريد إلا ليتعلم، لا يريد إلا ليتعلم خيرا أو ليعلمه، إما معلم أو متعلم، بس ذهب ليتعلم، ليسمع كلمة تفيده في هذه الحياة. ما هو ثوابه؟ راح واحد أعد له نص ساعة بالمسجد، عم يسمع درس، موعظة، خطبة، بيسأل سؤال، بيسمع جواب، فله أجر حاج تام الحجة. اللهم صل على محمد. المسجد جامعة. لذلك مر النبي صلى الله عليه وآله دخل إلى المسجد فوجد مجلسين، مجلسا يدعون الله ومجلسا يتعلمون، في واحد يسألوه بجاوبهم أو عم يعطي درس. فقال النبي: كلا المجلسين إلي خير أو إلى خير، أما هؤلاء فيدعون الله، وأما هؤلاء فيتعلمون ويفقهون الجاهل. هؤلاء أفضل بالتعليم، أرسلت لما أرسلت وقعد معهم، مع المتعلمين. مسجد هو جامعة. إذا واحد بده يثقف الثقافة الإسلامية الأصيلة، الثقافة الإلهية، أن يتعلم الحياة، أن يتعلم كيف يسعد في الحياة، أن يتعلم كيف يتكامل في حياته، المسجد هو الجامعة التي تخرج من يعرف درب الحياة، من يعرف طريق السعادة. هذا دور أساسي من أدوار المسجد. هذا ما أراده الله في المسجد، كما أراد أن تتحقق فوائد جمة وعظيمة. من أهم هذه الفوائد التي أراد الله سبحانه وتعالى أن تتحقق: البيئة الصالحة. أفضل بيئة هي بيئة المسجد، أفضل صحبة للشباب صحبة المسجد، أفضل رفقة حتى للختائر رفقة وصحبة المسجد. لا يرجع الإمام الصادق صاحب المسجد بأقل من إحدى ثلاث: إما دعاء يدعو به يدخله الله به الجنة، وإما دعاء يدعو به فيصرف الله عنه بلاء، وإما أخ يستفيده في الله عز وجل. رفقة المسجد رفقة بدون مصلحة، منا رفقة تجارة ومنا رفقة عمل ووظيفة، هي رفقة كلهم جايين يصلوا ويدعوا ويذكروا يتعلموا ويقروا قرآن. الهدف هدف نبيل. هنا يكون الإنسان البيئة. واليوم نحن على المستوى التربوي من أهم الأمور للصغير والكبير حتى ما ينحرف بها الحياة البيئة. مرات كثير واحد بيقول انه ما عم بقدر اتغير، بقول له غير بيئتك. يكون عنده رفقات سوء، رفقاء سوء. المسجد يهيئ بيئة صالحة، بيئة متدينة، بيئة نظيفة. لذلك لما يجوا رفقة على المسجد معا بيدرسوا بالمسجد، هلا اوقات امتحانات بيدرسوا بالمسجد، لك بيتباحثوا بالمسجد. هلا بيقولوا نحن عنا المسجد اصول يضلوا بحالة سكون، بحالة رواء مثل ما بيقولوا، بدون ضجيج، حتى يجي واحد يدعو الله يصلي بدون ازعاج. بس اذا توقفت انه يجوا هلا الشباب ليتباحثوا بالمسجد على الصوت، يا محلى صوتهم بس يجوا على المسجد، يا محلى الضجيج بس يجوا على المسجد. المسجد هو مكان التقاء البيئة الصالحة، ويجب أن يكون كذلك. خاصة نحن في مجتمعنا ما عندنا أماكن مفتوحة ممكن لتذهب إليها الشباب وبدائل مناسبة. ممكن الإنسان حينما يلاحظ ذلك أن يتحمل، أن يتحمل بعض الأمور التي قد لا ينسجم معها، لأنه كتار هلأ بيجوا بيحكوا مرات بيطلع صوت بالمسجد بينزعج فيه أو منه بعض الناس. صح أن المفروض واحد يكون بالمسجد يراعي حرمة المسجد، يحافظ على وقار المسجد، بس أيضا أن يتحمل الآخرين في المسجد. أيضا في المسجد يتعلم الإنسان النظام. الجماعة هي هيئة نظام، صفوف منظمة، تكبير متتال، الحركة منظمة. بيتعلم الإنسان الكتف على الكتف، المنكب على المنكب، مستحب ما يكون في فراغات، صفوف متكاملة، كل واحد بيجلس منكبه على منكب الآخر. هذا النظام يتعلمه الإنسان في المسجد، ويتعلم في المسجد الجمال، جمال، جمال المشهد، جمال الجماعة. لأن في المسجد حتى على المستوى الفني أنه بيطلع الواحد بلاقي في محراب، المحراب هو من الجمال الفني للمسجد، لأنه المحراب الواحد لما يطلع فيه هو محراب من الحرب مع الشيطان، وهو محراب بالشكل الذي كانوا قديما يضعون على رأس المحراب المصباح. ليش عاملينه بهي الصورة للمحراب؟ لأنه المصباح كان على الرأس، لأنه عالم الدين كان يفتح الكتاب بده يقرأ منه، فبده مصباح، فكان يجعل المصباح فوق، لذلك له هذا المشهد. في المحراب يرى جمال العلم وجمال العبادة. يتعلم الإنسان في المسجد أن يعيش الجمال في حياته، جمال المؤمنين، الجمال الاجتماعي، حينما يجلس المؤمن قرب المؤمن دون فرق بين الغني والفقير، بين الرئيس والمرؤوس، بين المشهور والمغمور. هذا الجمال يعلمه المسجد، كما يعلم المسجد الوعي السياسي، الوعي الاجتماعي. في المسجد كما يوجد خطبة يعلم الإنسان فيها الدين، أيضا المسجد منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وآله فيه تعطى التوجيهات السياسية، التوجيهات الاجتماعية، لتحدد من خلاله أولويات الأمة، ليحدد من خلاله العدو من الصديق، ليعرف الناس التوجهات السياسية التي لابد أن يسيروا عليها، وما هو تكليفهم في هذا المجتمع. من المساجد انطلقت الثورة الإسلامية في إيران، من المساجد انطلقت المقاومة الإسلامية في لبنان، من هذه المساجد تخرج المجاهدون وتخرج الشهداء، من المساجد تربى مجاهدونا وشهداؤنا ليصنعوا بقدرة الله ومدد الله المقاومة الإسلامية. أراد الآخرون أن يخرجوا المساجد من قضية الوعي الاجتماعي والسياسي، لذلك الإمام الخميني قدس سره حينما تحدث في بداية الثورة ومعها عن قضية الوعي السياسي وقضية المساجد، كان يدعو دائما: علينا اسعوا في إعادة المساجد إلى ما كانت عليه في صدر الإسلام. بتشوفوا بالبلدان العربية وبلدان إسلامية، الدولة تبني المساجد مسجد حد مسجد، ما عندهم مشكلة أن يبنى مسجد هنا ومسجد هناك، ولكن يريدون لهذه المساجد أن تبقى مساجداً، مساجد هادئة ساكنة من دون أن يتدخل أهلها بالسياسة والسياسيين، بل أن يرضخوا للنظام الواقع وللقائد السياسي من دون اعتراض. جاء الإمام ليؤكد أن المساجد لابد أن ترجع إلى الدور النبوي، حيث كان النبي يقود الأمة الإسلامية من خلال المسجد، وحيث كان علي عليه السلام يقود الأمة ويقضي بقضائها ويحل مشاكلها في المسجد الذي ولد فيه واستشهد فيه، ليبني المسار من بدايته من المسجد ولينهي المسار في نهايته في المسجد. لذلك كان الإمام الخميني قدس سره كان يقول: إن المساجد هي التي حققت النصر، وكان يقول: إن حفظ المساجد من الأمور التي يعتمد عليها وجود الإسلام اليوم. وحفظ المساجد ليس ببناء البدن، وإنما ببناء الروح، وبناء الروح هو العمارة، هو العمارة لنربي أنفسنا عليها، لنربي أبناءنا عليها، لندخل بعد ذلك في شهر الله، في زمن الله، من خلال هذه المساجد. جعلنا الله من المدمنين على زيارة الله في بيوته، ومن الذين يعمرون مساجد الله. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.